إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا باب أفضل الصيام وغيره. وأفضل الصيام التطوع، وعنى بغيره المنهي عنه. فهو يريد في هذا الباب أن يبين أفضل الصيام بعد الفريضة، وأن يبين المنهي عنه من الصيام. ومن رحمة الله تبارك وتعالى بعباده أن شرع لهم نوافل من جنس الفرائض لتكمل بها الواجبات، ولكي تعلو بها الدرجات. فللصلوات تطوع، وللصيام تطوع، وللحج تطوع، وللصدقات تطوع. وذلك أن العامل لا يخلو عمله من نقص، فأحتاج إلى تكميله بعبادات من جنسه. فالنوافل سياج الفرض وكماله. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم أني أقول: والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ فقلت له: قد قلته بأبي أنت وأمي. فقال: فإنك لا تستطيع ذلك، فصم وأفطر، وقم ونم، وصم من الشهر 3 أيام، فإن الحسنة بعشر أمثالها، وذلك مثل صيام الدهر. قلت: إني لأطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يومين. قلت: أطيق أفضل من ذلك. قال: فصم يوما وأفطر يوما، فذلك مثل صيام داود، وهو أفضل الصيام. فقلت: إني أطيق أفضل من ذلك. قال: لا أفضل من ذلك. وفي رواية قال: لا صوم فوق صوم أخي داود، شطر الدهر، صم يوما وأفطر يوما. موضوع الحديث في بيان أفضل الصيام، وهل الأفضل هو كثرة العمل أو إصابة السنة. فهذا الحديث في بيان أفضل صيام في التطوع. أخبر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أني أقول. المخبر لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو أبو عبد الله، وهو عمرو بن العاص. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بما يقوله ولده عبد الله، يقول: والله لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. هذا قسم يؤكد به على نفسه صيام النهار وقيام الليل ما عاش، فهذا يكون كالنذر. لا أصومن هي اللام المواطئة للقسم. قال: والله لا أصومن، لا أصومن النهار ولا أقومن الليل ما عشت. النهار يعني به كل النهار في جميع الأيام، لا أقومن، لا أتهجدن بالصلاة. الليلة كل الليل في جميع الليالي، ما عشت ما بقيت حيا، أي مدة بقائي حيا. قال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أنت الذي قلت ذلك؟ قال: قد قلته. هذا اعتراف من عبد الله بن عمرو بما بلغ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقال: قد قلته بأبي أنت وأمي. والباء للتفدية، أي أفديك بأبي وأمي، بأبي أنت وأمي، أي مفدا أنت بأبي وأمي، فداء لك أبي وأمي. قال النبي صلى الله عليه وسلم: فإنك لا تستطيع ذلك، أي لا تقدر أن تثبت على ذلك، ولا تستطيع الوفاء به، فصم وأفطر. الفاء قد تكون للتعليل، أي فمن أجل عدم الاستطاعة على ما التزمت به صم وأفطر. فصم وأفطر وقم ونم، واجمع بين الصوم والفطر والقيام والنوم بتوسط لا تقصير فيه ولا شطر، فإن الحسنة بعشر أمثالها. والفاء هنا تعليلية، وذلك كصيام الدهر. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه إن فعل ما أمره به فكأنما صام الدهر كله. قال: فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما دله على صيام داود قال وذلك مثل صيام الدهر، عندما بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم 3 أيام من كل شهر والحسنة بعشر أمثالها فكأنما صام 30 يوما. قال فإني أطيق أفضل من ذلك، أي أتحمله وأقدر عليه. حتى بلغ به النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يصوم يوما ويفطر يوما، وهو صيام داود عليه السلام. فلما قال إني أطيق أفضل من ذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. وهذا نفي للأفضلية أكده النبي صلى الله عليه وآله وسلم بقوله بعد لا صوم فوق صوم أخي داود، أي لا صوم أفضل من هذا الذي دللتك عليه، وهو صوم داود كان يصوم يوما ويفطر يوما. وشطر الدهر نصفه. أخبر عمرو بن العاص رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن ولده عبد الله قال والله لأصومن النهار ولأقومن الليل ما عشت. فسأل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عبد الله وقد ألزم نفسه بقيام الليل وصيام النهار ما عاش، فقرره فأقر. وبعد أن أقر وجهه النبي صلى الله عليه وآله وسلم إلى ما هو أفضل، لأنه إنما فعل ذلك طلبا للأفضل، فدله النبي صلى الله عليه وآله وسلم على ما هو أفضل. النبي صلى الله عليه وسلم راعى حال امرأته وراعى حاله في نفسه. كان عمرو رضي الله عنه قد زوج ولده امرأة ذات حسب من قريش، فرآه منقطعا عنها بالعبادة وخاف أن يكون عليه في ذلك إثم، أنه لما ذهب فسألها كيف حال عبد الله قالت خير رجل يصوم النهار ويقوم الليل. فلما علم من حاله ما علم أخبر بذلك النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فسأله النبي صلى الله عليه وسلم ومر الأمر كما ذكر في الحديث. بيان له النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه لا يستطيع الاستمرار في ذلك والثبات عليه لما فيه من المشقة وإنهاك البدن وحدوث الملل لا سيما عند تقدم السن به، وأرشده إلى أن يجمع بين العبادة والراحة، وأن يصوم ويفطر، وأن يقوم وينام، وأن يقتصر على صيام 3 أيام من كل شهر ليحصل له أجر صيام الدهر، لأن الحسنة بعشر أمثالها، لقوة عزيمة عبد الله وشدة رغبته في العبادة والخير. أخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطيق أفضل من ذلك، فأرشده صلى الله عليه وآله وسلم إلى أن يصوم يوما ويفطر يوما، وبين له أن ذلك مثل صيام نبي الله داود عليه الصلاة والسلام الذي آتاه الله قوة في العبادة وملازمة لها، وبين له أن ذلك أفضل صيام التطوع. فأخبر عبد الله رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أنه يطيق أفضل من ذلك، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم لا أفضل من ذلك، لأنه صيام نصف الدهر حقيقة. لما كبر عبد الله وتقدمت به السنون صار إلى ما أخبره النبي صلى الله عليه وآله وسلم فإنك لا تستطيع، فتمنى أنه قبل رخصة النبي صلى الله عليه وسلم في صيام 3 أيام من كل شهر، وأخبر أن تلك الرخصة لو كان أخذ بها لهي أحب إليه من ماله وأهله. فكان رضي الله عنه إذا أراد أن يتقوى أفطر أياما وأحصاها سردا ثم صام مثلهن، كراهية أن يترك شيئا فارق النبي صلى الله عليه وآله وسلم عليه. وكان يقول يا ليتنا قبلنا رخصة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الحديث يؤخذ منه النهي عن صيام الدهر، واختلف أهل العلم في ذلك، فقالت الظاهرية بتحريمه للأحاديث الواردة فيه وقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث المتفق على صحته لا صام من صام الأبد، أو من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. وهذه الرواية أخرجها النسائي وابن ماجه ومسلم بلفظ. فقال عمر: يا رسول الله، كيف بمن يصوم الدهر كله؟ قال: لا صام ولا أفطر. فقالت الظاهرية لهذه النصوص بالتحريم، تحريم صيام الدهر. وقال بجواز صيام الدهر مالك والشافعي. فالمسألة خلافية، فيها أخذ ورد بين الفريقين، كل يحتج على قوله بحجج ربما كانت مقنعة في نظره. وبعد التأمل في الأقوال والأدلة يتبين أن صوم الدهر منهي عنه، والنهي متردد بين الكراهة والتحريم. فقول النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل عن صيام الدهر: لا صام ولا أفطر، أو ما صام ولا أفطر، وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما لما حصلت بينهما المراجعة والمحاورة إلى صيام يوم وإفطار يوم، فقال عبد الله بن عمرو: وأطيق أفضل من ذلك؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا أفضل من ذلك. فمن هنا يقال: هل الأفضلية معتبرة بكثرة الصوم، أو معتبرة بإصابة الحق ومتابعة الشرع؟ وقد قال ربنا تبارك وتعالى: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. لا شك أن الأفضلية في متابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، وليست بكثرة العمل. ولا شك أن الشارع حكيم في إراده وإصداره وفي أمره وفي نهي، وأن الخير هو فيما أمر به ودل عليه، وأن التشديد على النفس في فضائل العبادات منهي عنه في الشرع. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيت عائشة وجد عندها امرأة، قال: من هذه؟ قالت: فلانة تذكر من صلاتها. قال: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وهذا الحديث أخرجه البخاري وغيره. فيتبين بهذا أن الأفضلية ليست في كثرة العمل، ولكن في إصابة السنة. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صوم الدهر، وأن من صام الدهر استفرغ قوته في جانب واحد وأخل بالجوانب الأخرى. وقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله: فإنك لا تستطيع ذلك. وذلك أن من قام الليل وصام النهار فلا بد له من سهر الليل كله، فأحتاج إلى جزء كبير من النهار ينام فيه فتتعطل مصالحه، والله جعل النهار للمعاش والليل للراحة. فإن فعل ذلك فإنه تتوفر له الراحة، فيستطيع أن يؤدي عمله على النحو الذي يرضى به الله تبارك وتعالى عنه. وأحب الدين إلى الله أيسره، وأفضل العمل ما دوم عليه وإن قل. ثم إن كان المرء غنيا مخدوما وفعل ذلك فإنه سيخل بالسنن، فيجعل الليل يقظة والنهار نوما وانقطاعا، وتأتي عليه أزمنة يحتاج فيها إلى الشغل في النهار ولو كان جهادا في سبيل الله تبارك وتعالى. فقال النبي صلى الله عليه وسلم إخبارا عن المشقة الحاصلة على من فعل ذلك: فإنك لا تستطيع ذلك. وهي مشقة ليست بهينة، ودين الله الذي أوحاه إلى رسله وما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، دين الله الذي أوحاه إلى رسله وما جمع فيه العبد بين عبادة ربه وحظوظ نفسه، وذلك يحصل بثلاثة أيام من الشهر وبقيام جزء من الليل. لذلك أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الرهط الذين قال بعضهم: إني أصوم فلا أفطر، وقال بعضهم: فإني أصلي ولا أنام، وقال بعضهم: إني لا أتزوج النساء، أو لا أنام على فراش، أو لا آكل اللحم. فلما بلغه صلى الله عليه وآله وسلم قام في أصحابه خطيبا فقال: ما بال أقوام يتنزهون عن العمل أعمله، فوالله إني لأتقاكم لله وأخشاكم له، وإني لأصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، وفي رواية وأنام على الفراش، وفي رواية وآكل اللحم، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إذن الأفضلية بمتابعة هدي النبي صلى الله عليه وسلم والتأسي بسنته ليست بكثرة العمل على غير هدي. فهذا هو القول الفصل في المسألة إن شاء الله، وهي مسألة كثر فيها الأخذ والرد واختلفت فيها أنظار العلماء، وكره جماعة قيام الليل كله لرد النبي صلى الله عليه وسلم ذلك على من أراده، والنبي صلى الله عليه وسلم رد ذلك على عبد الله بن عمرو كما في هذا الحديث وما في معناه، ورد على الرهط الذين قال أحدهم إنه يصلي فلا ينام، وقال بعضهم إنه يصوم فلا يفطر الحديث، فقام النبي صلى الله عليه وسلم فيهم خطيبا فحمد الله وأثنى عليه فقال: ما بال أقوام قالوا كذا وكذا لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن راغب عن سنتي فليس مني. وفي حديث عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وآله وسلم وعندي امرأة فقال: من هذه؟ قلت: فلانة سميت في بعض الروايات الحولاء بنت تويت تذكر من صلاتها. فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: مه عليكم بما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وفي قصة سلمان مع أبي الدرداء دليل أيضا، فكل هذا يدل على أن التشديد على النفس على النحو الذي فيه زيادة على اللازم لا ينبغي للمسلم، والمسلم مطالب بعبادات وواجبات أخرى، فلنفسه عليه حق الراحة، ولعياله عليه حق طلب الرزق، ولزوجته عليه حق المعاشرة، ولزواره عليه حق الانبساط والجلوس معهم، وكل هذه الحقوق لا يستطيع الإنسان أداءها إذا أخذ نفسه بالشدة المتناهية في العبادة التي تقطعه عما يجب عليه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: إنك إذا فعلت ذلك نفهت النفس وهجمت العين. وقد عاب الله تبارك وتعالى على أهل الكتاب ما ذهبوا إليه من الرهبانية، فلا ينبغي للمسلم أن يكون كذلك. وقد تبين أن أخذ الإنسان نفسه بشيء من الجد حيث يجمع بين قيام جزء من الليل لا يمنعه عن الوظائف الأخرى وبين أداء ما يجب عليه، هذا هو الحق، وفيه اتباع لهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قوله صلى الله عليه وسلم لعبد الله رضي الله عنه: إنك لا تستطيع ذلك، يطلق عدم الاستطاعة بالنسبة إلى العمل الشاق على الفاعل، وعليه ذكر الاحتمال في قوله سبحانه وتعالى: ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، فحمله بعضهم على المستحيل حتى أخذ منه جواز تكليف المحال، وحمله بعضهم على ما يشق وهو الأقرب. ونفي الاستطاعة هنا إما أن يقصد به المحال الذي لا يتصور ووقوعه غير متحقق ولا متصور، كتكليف الإنسان بأن يطير في الهواء بدون آلة تحمله، فالتكليف هنا هو بما يشق، وأما التكليف بالمحال مطلقا فالظاهر أنه لا يجوز في الشرع، لأن الله أرحم بعباده من أن يكلفهم بالمحال. الله عز وجل استجاب لأصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما حصل منهم هذا الطلب، فأنزل سبحانه وتعالى: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. فيتبين من هذا أن الله تبارك وتعالى رحم أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فلم يكلفهم بما يشق عليهم مشقة تؤثر في حياتهم. التكليف بما فيه مشقة أو عدم استطاعة قد يكون ذاتيا، كتكليف المصلي أن يصلي قائما وهو لا يستطيع، وقد يكون ماليا، ولذلك لم يكلف الله تبارك وتعالى الفقير بالحج عند العجز عن أدائه لعدم وجود المال الذي يستطيع به الأداء. تارة تكون عدم الاستطاعة لوجود المعارض الذي تحصل به المشقة الكبيرة على العبد، وهذا ما هو مقصود هنا وهو قيام الليل بطوله، فمنع من ذلك لوجود المشقة فيه وعدم الاستطاعة عليه، باعتبار أن الله جل وعلا جعل الناس مختلفين، هذا يحتاج إلى كسب وهذا يحتاج إلى النوم في الليل ليتقوى به، فمن أجل ذلك أنكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم على من كلف نفسه بهذه المشقة التي قد عوفي منها، ويكفي في ذلك أن يقوم جزءا من الليل ولو قليلا، وأن يصوم جزءا من الزمان. وليس هناك أفضل مما أرشد إليه بصيام 3 أيام من كل شهر، وبقيام ما لا يمنع العبد عن متطلباته الأخرى. ويؤخذ من الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر. وقوله صلى الله عليه وآله وسلم إن الحسنة بعشر أمثالها وذلك مثل صيام الدهر، هذا متأول على التضعيف، وهو تضعيف الحسنة بعشر أمثالها. وهذا التضعيف في حق أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فيحصل للمسلم ثواب صيام الدهر من دون أن يكلف نفسه بما يشق عليها. فإذا صام 3 أيام من كل شهر فكأنما صام الدهر. من ترك رخصة النبي صلى الله عليه وآله وسلم فلا بد أن يندم، من ترك الرخصة لا بد أن يندم على الترك. فهذا عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما مع إصراره على الإكثار من الصلاة والصيام وعدم قبوله للرخصة التي عرضها له النبي صلى الله عليه وسلم، قد ندم على ذلك حين كبرت سنه وضعف جسمه. فينبغي للمسلم أن يقبل رخصة الله عز وجل التي جعلها لعباده. في الحديث بيان كمال الشريعة وبيان محاسنها بإعطاء النفس حقها ماديا ومعنويا، وفيه جواز الإخبار بمحاسن الأعمال إذا لم يقصد الرياء، وفيه أن هذا الإخبار قد يكون دافعا للغير أن يعمل مثل عمله، وجواز الحلف من غير استحلاف، وجواز الحلف على فعل الطاعات. وأن العالم أو الفاضل أو المربي إن علم عن أحد من الناس أو عن أحد من تلاميذه أو أتباعه شيئا لا يوافق المصلحة الخاصة به نهاه، كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم لما علم من أمر عبد الله بما علم. في الحديث أنه لا بد للمفتي أن يستفصل عن حال السائل، كما فعل الرسول صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله رضي الله عنه. وفيه وجوب التثبت في نقل الأخبار، وأفضل طريقة أن تسمع من صاحب القضية كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فيه جواز تفدية النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالآباء والأمهات بأبي أنت وأمي يا رسول الله، وجواز قول ذلك للعلماء الربانيين. فيه شدة محبة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما، والنهي عن تحميل النفس ما يشق عليها ويكون سببا لأذيتها. وفيه استحباب صوم 3 أيام من كل شهر. وفي الحديث جواز صيام يوم وإفطار يومين، وجواز صيام يوم وإفطار يوم آخر، وأن داود عليه الصلاة والسلام كان يصوم يوما ويفطر آخر، وأن الصوم على هذا النحو هو أفضل صوم يقوم به العبد، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا أفضل من ذلك. بيّن الحديث أن الحسنة بعشر أمثالها، وحرم صوم الدهر. وفي الحديث نهي عن قيام الليل كله على الدوام، وأن على العبد أن يأخذ من العبادة ما يقدر عليه حتى لا يلحقه العنة والمشقة. في الحديث الاستدراج في التعليم، وذلك بالبدء بالأقل فالأكثر فالأكثر وهكذا، كما فعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم مع عبد الله رضي الله عنه. وفيه الشفقة على الأتباع والحرص عليهم وبذل الوسع في سبيل سعادتهم وتحصيل مصالحهم. في الحديث بيان لفضل الله تبارك وتعالى الكريم حيث جعل الحسنة بعشر أمثالها، وفي ضمنه النهي عن الغلو في العبادة والتكلف فيها، وأنه ينبغي أن يكون المرء بعيد النظر مراعيا لأحوال ما يتأتى بعد. وقد توصل إلى ذلك عبد الله رضي الله عنه فقال لما كبر يا ليتنا قبلنا رخصة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث مشروعية العدول عما حلف المرء عليه إلى ما هو أفضل ويكفر عن يمينه. المذهب الراجح في حكم صيام الدهر
التحريم كما مر للأحاديث التي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم، كالحديث الذي أخرجه أحمد وابن خزيمة وغيرهما بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن الشخير رضي الله عنه: من صام الأبد فلا صام ولا أفطر. ولحديث أبي موسى الأشعري الذي رواه أحمد وابن خزيمة بإسناد صحيح عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: من صام الدهر ضيقت عليه جهنم هكذا وعقد 90. ولحديث الرهط الثلاثة كما في الصحيحين قال أحدهم: أما أنا فأصوم الدهر فلا أفطر. فرد عليهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. شرع الإسلام صورا عدة، وكل تلك الصور تعادل صيام الدهر في الأجر، منها صيام رمضان وإتباعه 6 من شوال، كما في صحيح مسلم من حديث أبي أيوب الأنصاري: من صام رمضان وأتبعه 6 من شوال فكأنما صام الدهر شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك صيام الدهر أي في الأجر. وصورة أخرى هي صيام شهر الصبر وصيام 3 أيام من كل شهر، فذلك كصيام الدهر. وصيام 3 أيام من كل شهر يذهبن وحر الصدر، يذهبن غشه ووساوسه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من هدي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ومن صريح سنته. قال المصنف رحمه الله تعالى: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب الصيام إلى الله صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه، وكان يصوم يوما ويفطر يوما. موضوع الحديث في بيان أفضل الصيام، في بيان أحب التطوع بالصيام والصلاة إلى الله جل وعلا. قوله صلى الله عليه وآله وسلم: إن أحب، أي أشد الصيام حبا إلى الله تبارك وتعالى، صيام داود. صيام داود وصلاة داود نسبهما صلى الله عليه وسلم إلى داود عليه الصلاة والسلام، لأنه أول من سنهما، أنه كان يصلي على هذا النحو بتقسيم الزمان، وكذلك كان يصوم على هذا النحو في تقسيم الزمان، هذا بالنهار وذلك بالليل، يصوم يوما ويفطر يوما. وكان يقسم الليل على النوم والعبادة، ينام نصف الليل ويقوم ثلثه وينام سدسه ويصوم يوما ويفطر يوما. إن أحب الصيام إلى الله صيام داود. جملة إن أحب الصيام إلى الله جملة خبرية مؤكدة بإن، وخبر إن صيام داود، وأحب الصلاة إلى الله صلاة داود كذلك جملة خبرية مؤكدة بإن، لأنها معطوفة على التي قبلها، فالتقدير وإن أحب الصلاة إلى الله صلاة داود. كان يقوم نصف الليل، هل المراد به نصف الليل كله أو ما بعد العشاء؟ لأن ما قبل العشاء لا يعد محلا للقيام فلا يحسب منه، وإذا كان الأمر كذلك فإن الاعتبار في النصف والثلث والسدس إنما هو لما كان بعد العشاء. يعني هل يحسب الليل نصفا وثلثا وسدسا من غروب الشمس وهو دخول الليل، أو يحسب ذلك مما بعد العشاء، لأن ما بين الغروب إلى صلاة العشاء ليس محلا لقيام الليل، يعني من صلى في ذلك الوقت لا يقال إنه يقوم الليل، وإنما يقوم الليل إذا ما صلى العشاء. كان يصوم يوما ويفطر يوما، بمعنى أنه يصوم نصف الدهر. فأخبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الحديث عن أحب الصيام إلى الله وأحب القيام إلى الله، فجعل أحب الصيام إلى الله صيام يوم وإفطار يوم، وأحب القيام إلى الله قيام ثلث الليل بعد نوم نصفه، وأن يأتي بعد ذلك بنوم السدس المتبقي منه، لأن الثلث إذا أضيف إليه السدس ف فهذا نصف كما هو معلوم، فالثلث سدسان، إذا أضيف إليه سدس صار نصفا، فكان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه وينام سدسه، وذلك من أجل ألا يبدو عليه شيء إذا ما كان بالنهار، فيكون أبعد عن الرياء، لأنه ينام سدس الليل الآخر من أجل أن يشهد صلاة الفريضة، ومن أجل ألا يبدو عليه الإنهاك من أثر السفر، فيكون أبعد عن الرياء. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الإسلام هو دين السماحة واليسر، لأن الله تبارك وتعالى خلق الجن والإنس ليعبدوه، وأحب العبادة إليه سبحانه ما كان سهلا ورهوا بلا كلفة ولا مشقة، ليكون القلب حاضرا في العبادة، لا ليكون الإنسان مؤديا للعبادة جسدا بلا روح. في هذا الحديث أخبر عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أن أحب الصيام إلى الله في التطوع هو صيام داود عليه الصلاة والسلام، كان يصوم يوما ويفطر يوما، فهذا يحصل العبادة ويعطي الجسم الراحة. وكذلك الصلاة، كان ينام نصف الليل ويقوم في الصلاة ثلث الليل ثم ينام سدسه، لكي ينقض التعب الحاصل بالقيام في الثلث الذي قام، فيدرك مع العبادة راحة الجسم. فبين النبي صلى الله عليه وآله وسلم هذا الأمر، والأفضلية معتبرة بخبر الشارع لا بكثرة العمل على الأصح، لأن الفضيلة حكم شرعي، يعني عندما تقول هذا أفضل من هذا فيما يتعلق بالأعمال العبادية، فهذا التفضيل حكم شرعي من أين جئت به، فالأفضلية والحكم بها حكم شرعي لا طريق إلى الوصول إليه بالعقل، وأما كثرة العمل مع مخالفة السنة فهي لا تعد فضيلة على الأصح. والله تبارك وتعالى أخبر عن قوم أنهم يتعبون أنفسهم في العمل ومع ذلك يكونون يوم القيامة من أهل النار، قال تعالى: هل أتاك حديث الغاشية، وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية. قد يقول قائل: هذه الآيات نزلت في أقوام يعملون على غير شرع. والجواب أن من يريد أن يصل إلى معرفة الفضيلة بعقله له من هذه الآيات نصيب، إذ إنه قد حصل منه شيء من الخطأ. وعلى هذا فإن الواجب علينا أن نسلم الأفضلية للشرع، سواء كانت هذه الأفضلية في الكمية أو في الكيفية، وهذا ما يظهر من النصوص. وأشار إليه ابن دقيق رحمه الله في قوله: والكلام فيه كالكلام في الصوت من تفويض مقادير المصالح والمفاسد إلى صاحب الشرع، فتوقف الإنسان عند حدود الوارد من غير زيادة، وأما ما فتح له فيه المجال فإنه يأتي منه ما شاء الله تبارك وتعالى من غير أن يشق على نفسه ومن غير أن يضيع مصالحه. والحياة كلها عبادة لله تبارك وتعالى إذا فهم معنى العبادة على وجهه. قال الصنعاني بعد أن نقل كلام ابن دقيق: أقول هذا حسن جدا، فإنه إذا نص الشارع على أفضلية شيء فليس لنا أن نعارضه بالرأي بأن في غيره مصلحة إلى غير ذلك من المعارضات، أو أنه يكون مع الكثرة أكثر أجرا لزيادة المشقة، فهذا كله لا يكون على سبيل السنة، وإنما الأفضلية فيما دل عليه الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وأخذ به. وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. يؤخذ من كونه ينام سدس الليل الأخير أنه يكون أبعد من الرياء، ويكون أنشط للعبد حين يستقبل صلاة الفجر ويأتي بالأذكار بعدها بنشاط. وهذا استنباط حسن، لأن كثيرا من الناس يمكن أن يفسد عليه حاله بسبب وقوعه في الرياء، لأنه لم يتحرز من البعد عن أسبابه، فلو نام سدس الليل الأخير فإنه يكون أنشط وأبعد عن ظهور أثر العبادة عليه، مما قد يصيبه من الإنهاك أو أثر السفر في عينيه أو في بدنه إذا ما كان في النهار مزاولا لنشاطه فيه. في هذا الحديث إثبات صفة المحبة لله، فإن الله تبارك وتعالى يحب الطاعة ويحب الطائعين، والله جل وعلا يحب ويحب، وأهل السنة يثبتون لله تبارك وتعالى ما أثبته لنفسه في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ويفهمون المعنى ويفوضون الكيفية لله تبارك وتعالى. فيه أن أفضل الصيام صيام يوم وإفطار يوم، وأن أفضل القيام بعد منتصف الليل الأول، لأنه كان ينام نصف الليل ثم يقوم ثلثه فيؤخر القيام. وفيه فضل داود عليه الصلاة والسلام وشدة حبه لله، فيه بيان لاجتهاده في العبادة وحسن تدبيره وصحة تفكيره، وأن هذا القيام والصيام يعين على القيام لصلاة الفجر وأداء الواجبات الشرعية في اليوم والليلة. في الحديث أن الأعمال تتفاوت في محبة الله تبارك وتعالى لها، فمقادير الثواب على الأعمال يتفاوت، أحيانا يكون التفاوت بالنسبة لما يحبه الله تبارك وتعالى من العمل، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم في الصيام والقيام هنا، وأحيانا يتفاوت الأجر على حسب العامل، فإنه كلما كان أكثر إخلاصا وأحضر قلبا أثناء العبادة كان أكثر أجرا، وأحيانا يكون الأجر أكثر إذا أخذ الإنسان بالعمل الفاضل وقدمه على العمل المفضول، وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم ذلك فيما يتعلق بالعبادات البدنية وما يتعلق بالعبادات القولية وما يتعلق بالعبادات المالية، لأن الإنسان إذا كان في حاجة فتصدق، فليس ما وقع من صدقته كالذي يقع من الغني، وقال النبي صلى الله عليه وسلم سبق درهم 100,000 درهم، قالوا كيف ذلك يا رسول الله؟ قال رجل عنده درهمان تصدق بأحدهما، ورجل عنده مال كثير فأخذ من عرض ماله 100,000 فتصدق بها، فالذي تصدق بالدرهم سبق الذي تصدق 100,000 درهم، لأنه في حاجة إلى هذا الدرهم وهو شطر ماله مع قلته، ومع ذلك عنده درهمان تصدق بأحدهم، والآخر عنده مال كثير فتصدق 100,000 من عرض مال من حاشيته ونواحيه لا يؤثر ذلك فيه شيئا، فسبق درهم 100,000 درهم. بيّن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن الأعمال تتفاضل حتى في العبادات القولية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم وسيد الاستغفار أن يقول العبد اللهم أنت ربي خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك وعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. وهذا الحديث بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن من قاله من يومه فمات دخل الجنة، ومن قاله من ليلته فمات دخل الجنة. ويمكن للإنسان أن يستغفر بهذه الصيغة، أستغفر الله أستغفر الله، لا شك أنه لو قال أستغفر الله العظيم وذكر اسم الله تبارك وتعالى العظيم هو متضمن لصفة من صفات ربنا تبارك وتعالى وهي صفة العظمة، لا شك أنه إذا قال هذا يكون قد أتى بزائد على الصيغة الأولى، وإذا أتى بالصيغة التي دل عليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم غفرت ذنوبه ولو كانت مثل زبد البحر. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه، هذه صيغة فيها زيادة، لا شك أنها تكون أوفر ثوابا لمن أحضر قلبه، وإذا أتى بسيد الاستغفار فله من الأجر والمآل ما ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالأعمال تتفاضل باعتبارات، والفقه كل الفقه ليس في أن تعرف الخير من الشر، وإنما الفقه أن تعرف خير الخيرين فتأخذ به، وأن تعرف شر الشرين فتجتنبه، هذا هو الفقه، لا أن تعرف الخير من الشر، هذا قد يقوى عليه كل أحد، ولكن أن تعرف خير الخيرين لتأخذ به، وأن تعرف شر الشرين لتجتنبه. تتفاوت الأعمال في الفضل بحسب حسنها وموافقتها للشرع كما مر. قال المصنف رحمه الله تعالى عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. موضوع الحديث في بيان أفضلية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، في استحباب صيام ثلاثة أيام من كل شهر. أوصاني أي عهد إلي باهتمام وشدد علي، والوصية كلام جميل يحث به الموصي من أوصاه على شيء ما، والوصية مأخوذة من الوصي وهو الوصل، إذ إن الموصي وصل حياته بموته لأنه أمر الموصى إليه بأن يعمل بتلك الوصية بعد الموت، فهو من وصيت الحبل بمعنى وصلته، أنه أراد بهذه الوصية وصل حياته بموته. قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلة المرادة هنا من جانب واحد، فهذه لا تتعارض مع الحديث: لو كنت متخذا من أمتي خليلا لاتخذت أبا بكر خليلا ولكن أخي وصاحبي. لأنه قد يقول قائل: كيف قال أبو هريرة أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم وقد قال النبي لو كنت متخذا من أمتي خليلا؟ وهل قال أبو هريرة إن النبي اتخذه خليلا؟ إنما أثبت الخلة من جهة نفسه هو، لا من جهة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فهذه من جانب واحد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد نفى الخلة للمخلوقين لتكون خالصة لربه رب العالمين. أوصاني خليلي صلى الله عليه وآله وسلم بثلاث: صيامي، والخفض هاهنا على البدلية، صيام ثلاثة أيام من كل شهر، هذا حث على أقل ما يمكن، ومثله ما ذكر من ركعتي الضحى وأن يوتر قبل النوم. فأخبر أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أوصاه بثلاث خصال، وهي صيام ثلاثة أيام من كل شهر وركعتي الضحى والوتر قبل النوم. أن أوتر يعني أن أصلي الوتر، وأقله ركعة وأكثره على حسب السنة كما أخبرت عائشة 11 ركعة، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يزيد لا في رمضان ولا في غيره على 11 ركعة، وكان أحيانا صلى الله عليه وسلم يصلي ركعتين بعد الوتر جالسا فيأتي بهما من جلوس صلى الله عليه وآله وسلم. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم أحسن الناس عشرة لأصحابه، وكان يتعاهدهم بما ينفعهم، يوصيهم بذلك ليدلهم على صالحهم في الدنيا وفي الآخرة. فأخبر أبا هريرة في هذا الحديث بهذه الوصية، ووصاه بثلاث وصايا كريمة، حثه على صيام ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها، فيصير صيام ثلاثة أيام كصيام الشهر كله. وأما الثانية فأن يصلي الضحى وأقلها ركعتان، وأفضل وقتها حين ترمض الفصال من الضحى، أي حين يشتد الحر، فهذا وقت الفضيلة بالنسبة لها. ووصاه بأن يوتر قبل النوم لمن لا يقوم آخر الليل، وكانت هذه الوصية في حق أبي هريرة لأنه يسهر أول الليل في درس ما حفظه من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيخشى أن لا يقوم من آخر الليل، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعلم ذلك من حاله، فوصاه بأن يوتر قبل أن ينام. وصى الرسول صلى الله عليه وآله وسلم بهذه الوصايا أبا الدرداء أيضا وأبا ذر رضي الله تبارك وتعالى عن الصحابة أجمعين. يؤخذ من هذا الحديث مشروعية صيام ثلاثة أيام من كل شهر، والمرء مخير بين أن يجعلها في الأيام البيض وأن يصوم الثلاثة الأيام أحيانا مبتدئا بالأربعاء ثم الخميس ثم الجمعة، أو مبتدئا بالأحد ثم الاثنين ثم الثلاثاء، والكل قد ورد، فهو مخير بين أن يجعلها كذلك وأن يصومها على حسب ما يتهيأ له، كل ذلك جائز، المهم أن يصوم 3 أيام من الشهر وركعتي الضحى. وقد وقع الخلاف في مشروعية سبحة الضحى. أخرج البخاري عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى، قالت وإني لأسبحها. فنفي عائشة رضي الله عنها هذا قد يدل على عدم الاستحباب، وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بها، فكيف؟ قالوا إن الأمر إنما هو للدلالة على المشروعية لا على أنه السنة. ونفي عائشة كيف يوجه أن النبي صلى الله عليه وسلم ما كان يسبح الضحى، أي ما كان يصلي صلاة الضحى. هذا النهي منها رضي الله عنها على حسب علمها، ولعله صلى الله عليه وسلم ما كان يصليها في البيت فلم تره، لأنه صلى الله عليه وسلم كان لا يلازم البيت وإنما كان يخرج إلى أصحابه في المسجد، فلعله كان يصليها في المسجد وعائشة لا تعلم. فتجتمع الأدلة كما هو معلوم، والقاعدة أن من حفظ حجة على من لم يحفظ، وأن من كان عنده مزيد علم فإنه يصار إلى ما أخبر به. ويدل على مشروعية صلاة الضحى حديث أحمد في مسند الكوفيين وهو عند مسلم في الصحيح، قال صلى الله عليه وآله وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال من الضحى. وأما عدد صلاة الضحى بركعاتها فالأقل ركعتان كما في هذا الحديث وركعتي الضحى، وأكثرها 8، استدلالا بصلاة النبي صلى الله عليه وسلم حين قدم مكة ونزل في بيت أم هانئ رضي الله عنها فصلى 8 ركعات. من قال أكثر العدد في صلاة الضحى أنها 12 ركعة اعتمد على أحاديث ضعيفة. ويؤخذ من قوله صلى الله عليه وآله وسلم أن أوتر قبل أن أنام استحباب الوتر قبل النوم، وهو محمول على حالة خاصة، وهو أن يكون العبد ممن لا يستطيع القيام آخر الليل، فالمستحب له أن يوتر قبل النوم. أما إن كان ممن يثق من نفسه بالقيام فالأفضل له التأخير، لأن الله تعالى أثنى على الذين يقومون الليل في آيات كثيرة، كما في قوله تعالى: تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وفي قوله تعالى أيضا: كانوا قليلا من الليل ما يهجعون. والآثار في ذلك أيضا عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة. دلنا الحديث على عظم محبة النبي صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه رضي الله عنه، ولذلك تعهدهم صلى الله عليه وآله وسلم بما ينفعهم في الدين وفي الدنيا معه. ودلنا الحديث على بيان عظم محبة أبي هريرة رضي الله عنه لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. هذه الخلال التي ذكرها هي من وصية النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فالمحافظة على هذه الخلال الحسنة والاعتناء بها اتباع للنبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث استحباب صيام 3 أيام من كل شهر، واستحباب المحافظة على ركعتي الضحى، وعلى أن يوتر إذا كان لا يثق من نفسه بالقيام آخر الليل أن يوتر قبل أن ينام. في الحديث استحباب المحافظة على النوافل من صيام وقيام، وكذلك يحافظ على صلاة النوافل النهارية كما أشار إلى ذلك بركعتي الضحى، وكل ذلك لتنشيط النفس وحصول الانشراح والاسترواح بالدخول في العبادة، وليجبر نقص الفرائض، وليضعف الحسنات، وليقلل السيئات، إلى غير ذلك من البركات التي تأتي من اتباع النبي صلى الله عليه وآله وسلم. في الحديث استحباب وصية العالم أصحابه بالنوافل وبفعلها، وفيه الافتخار بصحبة الأكابر دون قصد الرياء والمباهاة، كما قال أبو هريرة رضي الله تبارك وتعالى عنه: أوصاني خليلي. هو يدل على أنه كان قريبا من النبي صلى الله عليه وآله وسلم.
لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط. ولذلك نرجو أن تتابعوا ما تبقى من هذه المادة على الشريط التالي.